إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار بعد. توقفنا في المرة السابقة على ما أذكر عند حكم الوقوف يوم عرفة، بعرفة عند حكم الوقوف بعرفة، وبينت أن الوقوف بعرفة هو ركن الحج الأكبر كما ثبت عند أحمد وأصحاب السنن من حديث عبد الرحمن بن يعمر الدائري رضي الله تعالى عنه، أن ناس من أهل نجد أتوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وهو واقف بعرفة، فسألوه، يعني قالوا كيف الحج كما في بعض الروايات، فأمر مناديا ينادي الحج عرفة، فمن جاء ليلة دمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وفي لفظ عند النسائي وغيره فقد تم حجه، فمن جاء ليلة دمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وفي لفظ فقد تم حجه. أيام منها ثلاثة أيام، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه. ثم أردف مناديا ينادي بهم، يعني أرسل مناديا ثم أتبعه بآخر صلوات الله وسلامه عليه. ومن ثم فقد أجمع العلماء على أن الوقوف بعرفة هو الركن الأعظم من أركان الحج، وأن من فاته الوقوف بعرفة فليس حجه صحيحا، وعليه في هذه الحالة أن يتقى إحرامه وأن يجعلها عمرة على أن يحج من قابل على الفرضية، على سواء كان حجه هذا الذي لم يدرك فيه الوقوف بعرفة حج فريضة أو حج نفس، لأنه حين شرع فيه صار فرضا عليه أن يتمه، لقوله تعالى وأتم الحج والعمرة لله. أما عن زمان الوقوف فإنهم أجمعوا على أن الحاج إذا وقف بعرفة جزءا من النهار بعد الزوال وجزءا من الليل فقد تم وقوفه. هذا إجماع على أنه إذا وقف جزءا من النهار بعد الزوال وجزءا من الليل فقد تم وقوفه. ثم اختلفوا فيما عدا ذلك، فمثلا إذا وقف ليلا ذهب عامة أهل العلم إلى أن وقوفه صحيح، إلا أن الإمام مالك رحمه الله أوجب عليه لمن قال لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقف جزءا من النهار وأتبعه بجزء من الليل، فحيث أنه ترك الوقوف بالنهار فقد ترك نسكا فيجب عليه الدم ويصح وقوفه، وذهب الجمهور إلى أنه لا يجب عليه الدم. وكيف يجب عليه والنبي عليه الصلاة والسلام يقول فمن جاء ليلة جمع قبل طلوع الفجر فقد أدرك، وفي رفض عند النسائي كما ذكرت فقد تم حجه، فالظاهر أن حجه تام وأنه لا يحتاج إلى جبران نقص واجب بدم كما ذهب الإمام مالك رحمه الله، فالقول قول الجمهور. طيب، لو أنه وقف نهارا فقط ولم يدرك جزءا من الليل، الإمام مالك عنده لا يصح وقوف بالنهار فقط، لابد من الليل، فليس وقوفه صحيحا. وذهب الجمهور إلى أن وقوفه بالنهار إن كان بعد الزوال فهو صحيح. إلا أن أبا حنيفة وأحمد في مشهور مذهبه أوجب عليه دما، أوجب عليه دما، واضح إخواننا. والشافعي رضي الله عنه في طائفة من أهل العلم لم يوجب عليه شيئا، وهذا هو الظاهر لقوله عليه الصلاة والسلام في حديث عروة بن مضرب ابن أوس بن حارثة ابن لام الطائي رضي الله تعالى عنه، وهذا الحديث أيضا أخرجه أحمد وأصحاب السنن بإسناد صحيح، قال: جئت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالمزدلفة حين خرج للصلاة، فقلت: يا رسول الله، إني جئت من جبلي طيء، أدى وتلمى، إني جئت من جبلي طيء، أكلت راحلتي وأتعبت نفسي، والله ما تركت من حجم، وقلت: إن الحجم هو الرمل المجتمع إذا ارتفع واستطال، ما تركت من حبل إلا وقفت عليه، فهل من حج؟ فقال صلى الله عليه وسلم: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وقضى سفته. أظن الحديث واضح جدا، وقد وقف بعرفة قبل ذلك ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى تكفه. إلا أن عامة أهل العلم قالوا إن الوقوف إنما يكون مجزئا إن وقف نهارا بعد الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم وكذلك الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم كلهم وقفوا بعد الإيه؟ بعد الزوال. إذن أبو حنيفة رحمه الله وأحمد في مشهور مذهبه يعني أوجب عليه لمن إن وقف بالنهار بعد الزوال، إن وقف بالنهار بعد الزوال صحيح، قد تم حجه وقضى سفته. هذا الشبيه بحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه، واضح اخوانا. حتى ان ابا حنيفه رحمه الله خرج، ان خرج من عرفه وقف بعرفه بعد الزوال، ثم خرج منها قبل غروب الشمس، ثم عاد فوقف من الليل، لانهم قالوا لابد ان يقف جزءا من النهار وجزءا من الليل، واضح. اوجب عليه الدم ايضا، واسقط عنه الامام احمد الدم. طب ليه؟ قال: لانه حين دفع من عرفه قبل غروب الشمس فقد وجب عليه الدم، فلا يرفع هذا الوجوب عوده مره ثانيه الى عرفه، واضح يا جماعه. فان وقف نهارا قبل زوال الشمس يعني قبل الظهر الساعة 10 الصبح مثلا، 9 8 7 بعد طلوع فجر يوم ايه؟ يوم عرفة، ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى أنه يجزئه ذلك الوقوف، وخالفه عامة أهل العلم. وحجة الإمام أحمد واضحة، أن النبي عليه السلام في حديث عروة بن مضرس رضي الله تعالى عنه قال: وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حج، أو نهارا فقد تم حجه وقضى سفته. إلا أن عامة أهل العلم قالوا فعل النبي عليه الصلاة والسلام وفعل الخلفاء الأربعة الراشدين رضي الله تعالى عنهم أنهم كانوا يقفون بعد الزوال لا قبله، فيكون هذا مخصصا، ولا يخفاك أن هذا التخصيص ضعيف. لكن الحاصل أنه ينبغي عليك أن تتذكر هذا الإجماع، لا سيما إن كنت تحج حجة الإسلام. أجمعوا على أن من وقف جزءا من النهار بعد الزوال وجزءا من الليل طبعا ينبغي أن يكون منفصلين، عشان كلام أبي حنيفة رحمه الله، فقد صح أو قد تم وقوفه، استغفر الله، فقد تم وقوفه، واضح يا جماعة. يبقى هذه هي صفة التمام، وهي عين ما فعله نبينا صلوات الله وسلامه عليه. بعد عرفة يا اخوانا النبي عليه السلام كما ذكرت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه انه بعد ان صلى الظهر والعصر جمع تقديم بنمرة مع القصر، قصر الصلاتين، وصلى هما بأذان واحد واقامتين، والصحيح انه خطب خطبة واحدة كما في حديث جابر وغيره. واما ما رواه الشافعي عن جابر رضي الله تعالى عنه ان النبي عليه الصلاة والسلام خطب الخطبة الاولى ثم جلس ثم قام ليخطب الثانية، وشرع بلاله في التأذين حتى فرغ بلاء من أذانه والنبي صلى الله عليه وسلم من صدبته. فهذا الحديث ضعيف، هذا الحديث ضعيف، وإنما صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه خطب فقط صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر ولم ترد رواية لأنه خطب خطبتين صلاة الله وسلامه عليه. ثم ذكر جابر رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم بعد ذلك دخل عرفة عليه الصلاة والسلام، فجعل بطن ناقته إلى الصخرات وحد المشاة بين يديه، واستقبل القبلة صلى الله عليه وسلم، فقام قياما طويلا عليه الصلاة والسلام يدعو الله عز وجل حتى غربت الشمس، حتى غربت الشمس وذهب صفارها وسقط الكرسي، هكذا يقول جابر في روايته رضي الله تعالى عنه. فحينئذ دفع صلى الله عليه وسلم من عرفة إلى مزدلفة، الدفع من عرفة إلى مزدلفة. ومن السنة حينئذ أن يتحلى العبد بالسكينة لأن يسير سيرا هادئا، فإن وجد فجوة أسرع حتى يدخل في هذه الفجوة، كما فعل عليه الصلاة والسلام وكما أمر أصحابه أن يفعلوا. فقد كان أسامة بن زيد، والحديث في الصحيحين رضي الله عن أسامة عن أبيه، كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم، فذكر أنه عليه الصلاة والسلام حين أفاض من عرفة إلى مزدلفة كان يسير العنق، يسير العنق، والعنق هو السير الذي بين الإسراء والإسراع، يعني يسير سيرا معتدلا. كان صلى الله عليه وسلم حين أفاض من عرفة يسير العنق، فإذا وجد فجوة نص يعني أسرع ودخل في هذه الفجوة. وأمر أصحابه صلى الله عليه وسلم بذلك. فإذا رجعنا إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال، لا هذا في حديث الفضل، في حديث الفضل، حديث الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه عن أبيه، وهذا الحديث في صحيح مسلم، أنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، شوف الفضل بن العباس كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى، من مزدلفة إلى منى، قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال للناس عشية عرفة وغداة جمع حين أفاضوا أو حين دفعوا عليكم السكينة. يبقى شوف عند الدفع دائما عند النص حين دفع عليه الصلاة والسلام من عرفة إلى مزدلفة، وحين دفع من مزدلفة إلى منى، لأنه قال ذلك لأصحابه عشية عرفة، وقاله أيضا لهم حين غداة يوم النحر، غداة يوم النحر عليكم السكينة وهو كاس ناقته، أو وهو كاس ناقته، يعني أخذ بخطام ناقته عليه الصلاة والسلام يمنعها أن تسير سيرا خفيفا صلوات الله وسلامه عليه، حتى أن رأس ناقته كادت أن تمس ما يريك قدمه صلى الله عليه وسلم، كانه راكب على الراحلة، إذا أراد أن يستريح أخرج رجليه من الركبين ووضعهما من أعلى حيث الرجل تبقى مسنية كده وطلع لقدام. فتصور أن رأس ناقته عليه الصلاة والسلام كادت أن تمس ما يريك قدمه صلى الله عليه وسلم، وهو كاد ناقته حتى دخل محسرا وهو من منى، بطن محسر. فكذا يقول الفضل رضي الله تعالى عنه، فقال عليه الصلاة والسلام عليكم بحصى الخدف الذي يرمى به الجمرة، عليكم بحصى الخدف الذي يرمى به الجمرة. وبحقنا إذا الإنسان إذا دفع من عرفة إلى مزدلفة عليه أن يتحلى بالسكينة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك وحض أصحابه على أن يفعلوه صلوات الله وسلامه عليه. حنوصل مزدلفة، ماذا فعل بمزدلفة عليه الصلاة والسلام؟ نعود إلى حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في صحيح مسلم، قال فأتى النبي صلى الله عليه وسلم المزدلفة فصلى بها المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ثم رجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح عليه الصلاة والسلام. ثم ركب الصفواء صلى الله عليه وسلم حتى أتى المشعر الحرام فاستقبل القبلة فدعا الله وهلله وكبره ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا عليه الصلاة والسلام. ثم دفع قبل أن تطلع الشمس عليه الصلاة والسلام عمرك شفت دقة في نقل الأخبار في هذه الدقة؟ سبحان الله، هذه خصيصة لأمتنا. نبينا عليه الصلاة والسلام نعرف نسبه، متى ولد، حركات، سكنات، كيف صلى، كيف صام، كيف حج عليه الصلاة والسلام. شوف انظر إلى هذه الدقة. أتى المزدلفة فصلى المغرب والعشاء بأذان واحد وإقامتين ولم يسبح بينهما شيء. ثم اضطجع حتى طلع الفجر فصلى الفجر حين تبين له الصبح. ثم ركب القصواء حتى أتى المشعر الحرام صلى الله عليه وسلم فاستقبل القبلة فدعا الله وهلله وكبره وهلله ووحده فلم يزل واقفا حتى أسفر جدا. ثم دفع قبل أن تطلع الشمس صلوات الله وسلامه عليه. خلاصين عند الستة دي، بعدين نرجع إلى حديث جابر مرة ثانية. من كلام عن حكم النبي هم الثالث، أولا النبي عليه الصلاة والسلام قبل المغرب والعشاء جمع تأخير، هذا ثابت في حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما، وثابت في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة لغير ميقاتها إلا صلاتين، صلى المغرب والعشاء جمعا بمزدلفة جمع تأخير، إذا أخرج المغرب عن ميقاته، وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاته. يعني إيه صلى الفجر قبل الميقات؟ قبل دخول الوقت؟ لا، هذا واجب بإجماع، بإجماع على أنه لا تصح الصلاة قبل دخول وقتها، لا تصح. وما إيه المعنى؟ تعال نشوف في صحيح البخاري عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي يروي عنه ذلك علقمة تلميذه النجيب، أن ابن مسعود حج وحج علقمة معه، فلما أتى ابن مسعود مزدلفة رضي الله تعالى عنه صلى المغرب والعشاء جمع تأخير وقصر العشاء، ثم نام ابن مسعود حتى طلع الفجر، فلما طلع الفجر قال ابن مسعود: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الساعة، لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. ثم أمر بالصلاة كليا. يعني إذا المعنى أن عليه أنه عليه الصلاة والسلام كان من عادته أن يؤخر صلاة الصبح قليلا، ولذلك ذهب أهل العلم إلى أنه يستحب للإمام في هذه الحالة أن يبكر بصلاة الفجر في أول وقتها كما فعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. إذا ابن مسعود رضي الله تعالى عنه انتظر حتى طلع الفجر، ثم قال: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في هذه الساعة إلا هذه الصلاة في هذا المكان من هذا اليوم. ثم صلى رضي الله تعالى عنه كما فعل إمامه وإمامنا صلى الله عليه وآله وسلم. هذا فيما يتعلق بالصلاة. حكم النبي بالمزدلفة، اختلف أهل العلم في حكم النبي بالمزدلفة على ثلاثة أقوال. القول الأول وهو الصواب الصحيح أن المبيت بمزدلفة واجب واجب، والذين قالوا بهذا القول هم جماهير العلماء، وأوجبوا على من ترك المبيت بمزدلفة ان يجبر ذلك بلم. واضح يا اخوانا؟ هذا قول جمهور العلماء، قول مالك واحمد واسحاق وقول ابي حنيفه والثوري كان الثوري، وكذلك قول ابي ثور، وهو قول الشافعي في مشهور مذهبه ان المبيت بمزدلفه واجب، فان تركه عليك عليه ايه؟ فعليه دم. وهذا القول هو المصحح عند كثير من الشافعيه، وهو الذي جزم الامام النووي في المجموع بصحته. وبهذا القول قال جماعه من التابعين عطاء وقتاده والزهري رحمه الله عليهم جميعا. القول الثاني ان المبيت بالمزدلفه ركن، من تركه بطل حجه، لا يصح له حج. وهذا القول قال به خمسه من التابعين، خمسه من التابعين: القمر والاسود وعامر الشعبي وابراهيم النقعي والحسن البصري. وبه قال ايضا ابو عبيد القاسم بن سلام، وروي عن حماد بن ابي سليمان شيخ الامام ابي حنيفه، وهو قول داوود الظاهري ان المبيت بمزدلفه ركن لا يصح الحج بدونه. واضح يا اخوانا؟ والقول الثالث ان المبيت بمزدلفه سنه مستحبه فقط، سنه مستحبه فقط، وهذا ايضا مشهور في مذهب الامام الشافعي رحمه الله. وهناك قول بان المزدلفه منزل، من شاء نزل به ومن شاء لم ينزل، وهذا القول مروي عن عطاء وعن الاوزاعي. يبقى احنا عندنا اربع ايه؟ اربعه مذاهب، الا ان القول الاخير هذا قول مهجور لا ينبغي ان يلتفت اليه. الذين ذهبوا الى ان المبيت بمزدلفه ركن احتجوا بدليلين لا ثالث لهما. الدليل الاول ان الله عز وجل، او بثلاثه ادله استغفر الله، الدليل الاول ان الله عز وجل قال: ان الله عز وجل قال: فاذا اخذتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. قال: فما دام القران قد امر بذلك فهذا يدل على انه فضل. ولكن قال ابو جعفر الطحاوي رحمه الله وطوائف اهل العلم: لو ان الحاج نزل بمزدلفه وبات بها ولم يذكر الله عز وجل كان مبيته صحيحا بالاجماع، كان المبيت صحيحا بالاجماع. واخدين بالكم يا اخوانا؟ لو انه بات بمزدلفه بغير ان يذكر الله عز وجل اصلا كان مبيته صحيحا بالاجماع ولا لا؟ فاذا كان الذكر الذي ورد في القران لا يدخل في صلب الحج، عشان تقول لي ركن لا يدخل في صلب الحج، فمن باب الاولى والاحرى ان الوقوف او ان المكان الذي يكون فيه هذا الذكر ليس يجب الوقوف به، او ليس يدخل الوقوف به في صلب الحج، يعني لا ينبغي ان يكون ركنا. واضح ولا مش واضح؟ وده كلام واضح جدا يا جماعه، لان الله عز وجل لم يامر بالوقوف عند المشعر الحرام، وانما امرنا ان نذكرها عند المشعر الحرام. والذكر عند المشعر الحرام باجماع العلماء ليس واجبا فضلا عن ان يكون ركنا. فاذا كان الذي امر به رب العزه في القران ليس واجبا وليس ركنا باجماع العلماء، فمن باب الاولى ان يكون الوقوف عند هذا المكان للذكر ليس ايه؟ ليس ركنا، وبرضه ليس واجبا، لكن الدليل على وجوده سياتي ان شاء الله عز وجل. قالوا طيب يا نجمة، في دليل ثاني، حديث عروة بن المضر رضي الله تعالى عنه، تأمل قول النبي عليه الصلاة والسلام لعروة: من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا، فقد تم حجه وصلاتك. فاشترط عليه الصلاة والسلام إيه؟ من شهد صلاتنا هذه ووقف معنا حتى إيه؟ حتى ندفع. الجمهور قال لهم طيب افرض ان الراجل افاض من عرفات ووصل مزدلفة وصلى المغرب والعشاء ونام، راحت عليه نومة قبل الساعة 9 الصبح، لا شهد صلاة الإمام ولا دفع حين دفع الإمام، أيصح حجه ويصح وقوفه بمزدلفة أم لا؟ مبيته بمزدلفة؟ الإجماع على أنه يصح، الإجماع على أنه يصح. إذن لا دلالة في هذا الحديث. بل كذلك لو رجعنا الى حديث عبد الرحمن بن يعمر الزيلي رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم امر مناديا ينادي الحج عرفه، الحج عرفه، فمن جاء ليله جمع قبل طلوع الفجر فقد ادرك، وفي روايه النسائي فقد تم حجه. واضح؟ من جاء ليله جمع قبل ايه؟ قبل طلوع الفجر. يبقى دي دلالة الايه؟ الاشارة. يلزم من ذلك ان العبد اذا وصل الى عرفة قبل طلوع الفجر بلحظة واحدة، وصل لحدود عرفة وراح داخل كله جوه عرفة، فقد ادرك. الحديث يقول كده، الحديث يقول كده، فقد ادرك. ومن لازم ذلك انه لن يبيت بمزدلفة. حديث مزدلفة ازاي ده هو وصل الى عرفة قبل الفجر بلحظات؟ انتوا فاهمين بالكم يا جماعة؟ فحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه فيه دليل على ان المبيت بعرفة ليس ركنا، بمزدلفة ليس ركنا. واضح؟ قال طيب في دليل ثالث، النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وقال لتأخذوا عني مناسككم. فأجاب الجمهور نعم، نحن نعترف بأنه منسك وبأنه واجب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعله لبيان مجمل واجب، وهو قوله تبارك وتعالى ولله على الناس إيه؟ حج البيت. فنحن نقول إنه واجب. أما أن يقال إنه ركن فلا، أما أن يقال إنه ركن فلا. واضح يا جماعة؟ المذهب الثالث اللي هو مشهور في مذهب أيضا الشافعي وقال به طائفة من أصحابه إن النبي بالمزدلفة سنة فقط. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام أذن للنساء وأذن للضعفة ألا يبيتوا بالمزدلفة. والأحاديث في هذا واردة، يعني صحت وستأتي إن شاء الله. فقال لهم الجمهور كيف تقيسون الأقوياء على الضعفاء؟ إزاي؟ إذا كان في حديث أسماء رضي الله عنها في الصحيحين هو من حديث مولاها عبد الله رحمه الله أنه حج مع أسماء بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما، فلما أتت المزدلفة نزلت فأرادت أن تصلي، فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ قال لا. فصلت ساعة ثم قالت يا بني هل غاب القمر؟ شوف العبادة، هل غاب القمر؟ فقلت نعم. قالت فارتحلوا، فارتحلنا فمضينا حتى رمت الجمرة ثم رجعت فصلت صلاة الصبح في منزلها، فصلت صلاة الصبح في منزلها. فقلت لها يا هنتا، يعني يا هذه انت، يا هنتا ما أرانا إلا قد غلتنا، يعني رمينا بغلط ازاي قبل ما يطلع النهار. فقالت رضي الله عنها يا بني ان رسول الله صلى الله عليه واله وسلم اذن للظعن، اذن للظعن، يبقى الاذن على خلاف الاصل مش كده، اذن للظعن. وفي الصحيحين من حديث سالم
هذا الحديث الزهري عن سالم عن أبيه عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أنه حج بأهله، فلما وصل إلى المزدلفة أمر بضعفة من أهله أن يذهبوا إلى المشعر الحرام، فوقفوا عند المشعر الحرام وذكروا ما بدا لهم، ذكر الله عز وجل ما بدا لهم، ثم رجعوا قبل ان يقف الامام وقبل ان يسعى. رجعوا الى فين؟ الى مكه. قبل ان يقف الامام في المشعر الحرام يعني، وقبل ان يدفع من مزدلفه الى منى. فمنهم من قدم عند الفجر، ومنهم من قدم بعد صلاه الفجر، منهم من قدم عند صلاه الفجر، ومنهم من قدم بعد صلاة الفجر. فرموا الجمرة، رموا الجمرة حين قدموا، لأنهم من رمى عند صلاة الفجر، ومنهم من رمى بعد صلاة الفجر وقبل طلوع إيه؟ وقبل طلوع الشمس. محل الشاهد بقى إيه؟ وقال ابن عمر رضي الله تعالى عنهما في هذا الحديث: أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني هو معكم عمل ما عملوه، هو يقول ايه؟ أرخص في أولئك. طبعا الرخصة يا اخوانا ضدها الايه؟ ضدها العزيز. ماشي. فقياس القوي على الضعيف ده قياس مع الفرق ولا لا؟ ده هو ده موطن الرخصة بسبب الضعف. تقول تيجي تقول القوي يقاس على الضعيف يبقى ضعف الدنيا. واضح؟ فالقول بأن النبي بمزدلفة سنة هو قول قال به بعض أصحاب الإمام الشافعي رضي الله عنه، وهو قول ضعيف لا دليل عليه. والصواب من ذلك قول جمهور العلماء، قالوا النبي عليه الصلاة والسلام بات بمزدلفة وقال لتأخذوا عني مناسككم، فعلمنا أن المبيت بمزدلفة واجب. ثم لم نقل بأنه ركن في حديث عبد الرحمن بن عامر الزيلي رضي الله تعالى عنه، فإن هذا الحديث من لازمه أن من أدرك، أو الحديث نص في أن من أدرك عرفة قبل طلوع الفجر يوم من النحر ولو بلحظة لطيفة فقد أدرك الوقوف بعرفة. وده إجماع بين أهل العلم، ده إجماع بين أهل العلم، إلا أن بعض الشافعية خالفوا في هذا من الخرسانيين، ولا يلتفت إليهم أيضا، لا يلتفت إلى كلامهم. ومن لازم ذلك أنه لن يدرك المبيت بالمزدلفة، فهذا دليل على عدم الركنية. ماشي. يبقى احنا ما تعرفنا حكم النبي بمزدلفة. نمر اثنين، ما هو القدر الذي يتحقق به النبي بمزدلفة؟ قال الامام مالك رحمه الله: ان ينزل بمزدلفة بقدر ما يصلي المغرب والعشاء ويتعشى، ثم له بعد ذلك ان يدفع من مزدلفة ولو قبل منتصف الليل، ولو قبل منتصف الليل. هم اجمعوا طبعا على ان السنة ان يبيت بمزدلفة الى طلوع ايه؟ الفجر، حتى يصلي الفجر ويقوم قياما طويلا مستقبلا القبلة، يدعو الله عز وجل ويكبره ويهلله ويوحده كما فعل عليه الصلاة والسلام. هذا اجماع. لكن احنا بنتكلم الان على اقل المبيت الذي يكون مجزئا، فده كلام الامام مالك رحمه الله. وقال بعض اهل العلم بل يشترط حق الرحال، يشترط حق الرحال ان يحط رحاله لمزدلفة. وقال احمد والشافعي ان دفع من مزدلفة بعد منتصف الليل اجزاء، وإن دفع من مزدلفة قبل منتصف الليل لزمه دم، لزمه إيه؟ دم. يعني إذن ده دليل على أنه إيه؟ لا يجزئه، ما دام لزمه دم يبقى ده ترك المبيت بالمزدلفة الذي هو واجب ويجبر بإيه؟ بدم. واضح كده يا أخوانا؟ وقال أبو حنيفة رحمه الله، وهذا هو القول الصواب، في شيخ الشنقيطي رحمه الله في أضواء البيان، رغم أنه كان مالكيا النشأة رحمة الله عليه، إلا أنه جزم بصحة مذهب أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه لأن الدليل معه. وهكذا ينبغي على العالم وعلى طالب العلم أن يرجح القول الذي وافق الدليل دائما. فقال أبو حنيفة رحمه الله: لا يجوز له أن يدفع للمزدلفة إلا بعد طلوع الفجر، إلا بعد طلوع الفجر. ليه؟ قال: هذا الأصل، هذا هو الأصل. النبي عليه الصلاة والسلام إنما دفع بعد طلوع الفجر وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وقد ذكرت أسماء كما تبين لنا وحديثها في الصحيحين رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أذن بالظعن، وكذلك ذكر ابن عمر رضي الله تعالى عنهما وحديثه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما رخص للضعفة عليه الصلاة والسلام، أرخص في أولئك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهم الضعفة من أهله رضي الله تعالى عنهم جميعا. وكما ذكرنا قياس القوي على الضعيف ده قياس مع الفارق ولا لا، سبيل العلة التي أذن بسببها ورخص لأجلها صلوات الله وسلامه عليه. فإذا ينبغي على العبد أن يبيت من مزدلفة حتى يطلع الفجر، فإن أراد السنة مع ذلك فعليه أن يستقبل القبلة. صحيح وقف النبي عليه الصلاة والسلام عند المشعر الحرام قدح، إلا أنه عليه الصلاة والسلام كما ثبت في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في صحيح مسلم قال عليه الصلاة والسلام: نحرت هنا ومنا كلها منحر فانحروا في رحالكم، ووقفت هنا وعرفت كلها موقف، ووقفت هنا بجمع يعني، وجمع أو قال ومزدلفة كلها موقف. زاد أحمد وابن ماجه في إسناد صحيح: وكل فجاج مكة طريق ومنحر. إذن يمكنه يمكنك أن تقف في مكانك مستقبلا القبلة وأن تجتهد في الدعاء. ثم إنه عليه الصلاة والسلام دفع بعد أن أسفر جدا وقبل طلوع الشمس، فخالف بذلك أهل الجاهلية صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عند البخاري وأحمد وأبي داود عن عمر رضي الله تعالى عنه قال: كان الناس في الجاهلية لا يفيضون من جمع أو من المزدلفة حتى تطلع الشمس، ويقولون: أشرق سبيل. زاد أحمد وأبو داود وأحمد بن ماجه، زاد أحمد بن ماجه: أشرق سبيل كي ما نبير. أشرق سبيل، سبيل ده أعلى جبل من جبال مكة، فأشرق يعني إيه؟ إذا طلعت الشمس ظهر جبل كبير، وحينئذ كيما نريد أشرق كبير كيما نريد. فخالفهم صلى الله عليه وسلم فدفع من مزدلفة، أفاض من مزدلفة قبل أن تطلع الشمس. هكذا يقول عمر رضي الله تعالى عنه. تفاجئ في حديث جابر: ولا تشك قريش أنه واقف بالمشعر الحرام فيكون منزله شمس كما كان في حياة الجاهلية. فخرج عليه الصلاة والسلام من المشعر الحرام من مزدلفة حتى أتى نمرة فرجل القمة التي أمر أن تضرب له، فنزل فيها عليه الصلاة والسلام إلى آخر الحديث. واضح يا أخوانا؟ فإذا القول في هذا ما قال أبو حنيفة رحمه الله أنه لا يحل له إن أراد أن يكون مجيئه بمزدلفة صحيحا عليه أن يمكث بمزدلفة حتى يطلع الفجر، ثم بعد ذلك أن يستقبل القبلة ويدعو الله عز وجل ويكبره ويهلله ويوحده حتى يسر جدا، ثم يدفع قبل طلوع الشمس. وقد استحسن الإمام مالك رحمه الله أن يدفع قبل الإسفار، وهذا خلاف حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورحم الله مالكا نفسه حين قال: الكل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر صلوات الله وسلامه عليه. طيب، فيما يتعلق بمبيد مزدلفة أيضا، تقديم الضعف من النساء، وقد بينت ذلك أنه يريد أن يقدم الضعف من النساء ومن غيرهم كالصبيان والخدم وما إلى ذلك، فعل هذا النبي عليه الصلاة والسلام حتى أنه ثبت في الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله عليه الصلاة والسلام. أنا ممن قدم النبي صلى الله عليه وسلم ليلة المزدلفة في ضعفة أهله صلى الله عليه وسلم عليه. والحديث في الصحيحين وقد ورد حديث ابن عمر وورد حديث أسماء رضي الله تعالى عنها. وهناك أيضا حديث ثابت في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كانت تولد بنت جمعة رضي الله عنها جسيمة سبطة. جسيمة يعني بدينة، سبطة أي بطيئة الإيه؟ الحركة. فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدفع من جمع بليل، فأذن لها صلى الله عليه وآله وسلم أن تدفع أو تفيض أو تنفر، كل هذا المعنى واحد، أن تفيض من جمع بليل، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وقد تمنت عائشة أن لو استأذنت كما استأذنت لا أم سلمة. سيأتي حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها، حديث أم سلمة أيضا عند أبي داود وإسناده صححه الحافظ غير واحد، أن النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأم سلمة فدفعت من مزدلفة بليل رضي الله تعالى عنها، وذهبت إلى منى فرمت الجمرة قبل طلوع الفجر. ده حديث صريح، كل أحاديث اللي فاتت ليست صريحة، بل الظاهر منها أن الذين رموا عند طلوع الفجر وبعد طلوع الفجر، لكن حديث أم سلمة بالذات يثبت أنها رمت بليل قبل طلوع الفجر، ثم صلت الفجر في منزلها، وكان يومها ذلك هو يوم إيه رسول الله صلى الله عليه وسلم عنده. طيب، وتمنت عائشة أن لو استأذنت كما فعلت أم سلمة بشدة الزحام، معناها زوجة الإمام، زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام، وأي إمام صلى الله عليه وسلم، إمام البشر صلى الله عليه وسلم. أنا بس فيني قطع عشان ننتاج. عند الدفع من مزدلفة إلى منى، إذا احنا فكرنا في المزدلفة كم نقطة؟ حفر في المزدلفة. ما الذي يصل له أن يفعله من المزدلفة؟ قبل المبيت المبدئ الإذن للنساء والضعف. ماشي يا إخوانا؟ عند الدفع من مزدلفة إلى منى، ما الذي يسن للعبد أن يفعله؟ يسن له أن يلبي. فقد ثبت عند الجماعة عن الفضل بن العباس رضي الله تعالى عنه وكان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم من مزدلفة إلى منى فلم يقطع التلبية حتى رمى الجمرة صلى الله عليه وسلم عليه. يعني ظل يلبي صلى الله عليه وسلم وما قطع التلبية إلا حين رمى الجمرة صلوات الله وسلامه عليه. يبقى التلبية الطريق والسكينة بحديث الفضل عليكم السكينة، وهو كان ناقته صلوات الله وسلامه عليه. تعال عوبة إلى حديث جابر رضي الله تعالى عنه. وقلنا حديث جابر إن النبي عليه الصلاة والسلام أتى المسعر الحرام وقف عند هذا الموضع فاستقبل القبلة فدعا الله عز وجل وكبره وهلله ووحده حتى أثر جدا، فدفع صلى الله عليه وسلم قبل طلوع الشمس عليه الصلاة والسلام حتى أتى بطن محسن عليه الصلاة والسلام فحرك قليلا. حرك قليلا يعني إيه؟ أسرع وهو في بطن محسن. فحرك قليلا صلى الله عليه وآله وسلم ثم سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة صلى الله وسلامه عليه، وهي جمرة العقبة. إذا سلك الطريق الوسطى التي تخرج على الجمرة الكبرى حتى أتى الجمرة التي عند الشجرة وهي جمرة العقبة، فرماها بسبع حصيات من حصى الخل يكبر مع كل حصاة صلى الله عليه وآله وسلم، ثم انصرف إلى المنحر عليه الصلاة والسلام. يبقى احنا دلوقتي في الطريق السكينة، نلزم السكينة ونلبي حتى نصل الى جمرة العقبة وهي ابعد الجمار عن مسجد الخيف. ابعد الجمار عن مسجد الخيف. واللفظ الصحيح كده الخيف مش الخيف. فرماها بطبع حصيات. ما حكم رمي هذه الجمرة؟ اولا عامة اهل العلم على ان رمي هذه الجمرة واجب فقط يجبر بدم. يجبر بدم ان فاته الرم جبره بدم. وذهب ابن مجدون من اصحاب ابن مالك رحمه الله الى انه رمي فهو واجب. فالواجب عليه ان يرمي هذه الجمرة بسبع حصيات من حصى الخشب قدر حبة الفول من حصى الخشب. فقد امر النبي عليه السلام اصحابه كما ذكرت حين اتى محسرا يقول وهو من منى فقال عليكم بحصى الخشب الذي يرمى به الجمرة. في الحديث ده مرة من حديث الفضل ابن عباس رضي الله عنه في صحيح مسلم عليكم بحصى الخشب الذي يرمى به الجمرة. يكبر مع كل حصاه ويصلي له ان يقف بحيث تكون مكة عن يساره ومنى عن يمينه كما فعل الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم. ففي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين ان ابن مسعود وقف عند جمرة العقبة فجعل منى عن يساره مكة عن يساره ومنى عن يمينه ثم رمى جمرة العقبة بسبع حصيات يكدر مع كل حصاة ثم قال هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا رمى الذي نزلت عليه سورة البقرة صلى الله وسلامه عليه. إذا يكبر مع كل حصاة وليحرص على أن يكون الرمي في الحوض هذا العمود مجرد علامة لتعلم الناس بموضع الجمرة فقط. فعليه أن يحرص على إسقاط الجمرة في الحوض. ينبغي أن تسقط في الحوض وأن تستقر فيه لكن هو اللي بينجم على العمود نفسه ده خطأ نجم عن الجهل. هذه هي السنة. والثابت في رواية أحمد وأبي داود لحديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه أنه رمى جمرة العقبة بسبع حصيات راكبا وهو راكب على بعيره. وأخبر النبي عليه الصلاة والسلام أن النبي عليه السلام فعل ذلك كان يكبر مع كل حصاة ثم قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. هذا الدعاء موقوف على عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اللهم اجعله حجا مبرورا وذنبا مغفورا. متى يرمي جمرة العقبة؟ إذا احنا تكلمنا عن حكم رمي جمرة العقبة كيفية الرمي زمان الرمي بقى زمان الرمي ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى أن الرمي يجزئ من بعد منتصف الليل وذهب طبعا انت تتوقع ان من الذي ذهب الى انه ينبغي ان يكون الرمي بعد طلوع الشمس؟ ابو حنيفه رحمه الله. ابو حنيفه الشافعي اوجد للنبي بمزدلفه. يعني اذا الناس اللي احيانا يقول لك بيحمل على ابي حنيفه لانه يخالف ابو حنيفه هنا موافق ومين المخالف؟ الامام المبجل احمد بن حنبل والامام المضطربي محمد بن ادريس الشافعي رضي الله تعالى عنهم جميعا. فأدعنا مع أبو حنيفة هنا هو يبقى شوف يعني ليس واحد من هؤلاء معصوما فالكل يؤخذ من قوله ويرد. فلذلك ذهب أبو حنيفة رحمه الله وأهل الظاهر إلى أن الرمي ينبغي أن يكون بعد طلوع الشمس واضح يا جماعة ليه؟ حجم الحديث في الصحيحين عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث جابر بقى الطويل رمى الجمرة يوم النحر ضحى أما بعد فحين تزول الشمس يعني في أيام التشريق كان يرمي حين تزول الشمس. وهو الذي قال هذا في حديث مسلم الطويل أن النبي عليه السلام رمى جرة العقبة بسبع حصيات يكبر مع كل حصاة وقال لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجة هذه أو قال بعد عني هذا صلوات الله وسلامه عليه. إبراهيم الوقوف لا سيما وأنه قد ثبت عند أحمد وأصحاب السنن عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قدمنا النبي صلى الله عليه وسلم أغيلمة بني عبد المطلب على من جمع على حمرات لنا. حمرات جمع حمير وحمير جمع حمار. على حمرات لنا فجعل يلطع أفخاذنا. اللطف هو الضرب الخفيف نورا بتطلع على فخذ بيض قل له اوعى تعمل كذا. فجعل يلطح افقادنا ويقول ابيني تصغير ابن ابيني لا ترموا حتى تطلع الشمس. لا ترموا حتى تطلع الشمس. واضح. فرغم انه عليه الصلاه والسلام رخص لهم في ان ينصرفوا من مزدلفة بالليل أمرهم أن لا يرموا أو نهاهم أن يرموا إلا بعد إيه؟ إلا بعد طلوع الشمس. وما أحمد الشافعي رحمة الله عليه اعتمد على ماذا؟ اعتمد على الأحاديث السابقة ذكرها عند الكلام عن حكم النبي بالمزدلفة. وبرضه نرجع نكرر ثاني قياس القوي على الضعفاء قياس مع الفارس أن الضعف هو سبب الايه؟ هو سبب الرخص. الضعف هو سبب الرخص. فلنا ان نقول الواجب ان يرمي جمرة العقبة في يوم النحر بعد طلوع الشمس. هذا هو الواجب. لولا ان ابن المنذر حكى الاجماع او قال لا اعلم خلافا في ان من رمى بعد دخول وقت الفجر حتى وإن كان قبل طلوع الشمس أنه لا يؤمر بالإعادة. والظاهر أن أبا حنيفة رحمه الله يأمره بالإعادة أما الضعف والنساء فالأحاديث المذكورة سابقا تدل على أن أسماء رمت بعد طلوع الفجر وعلى أن الضعف من أهل عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما منهم من رمى عند طلوع الفجر ومنهم من رمى بعد طلوع الفجر بعد الصلاة. واخبرك وحديث عائشة رضي الله تعالى عنها في أن أم سلمة رمت بالليل قبل الطلوع الفجر. هذا الحديث إسناده صحيح. صحح الحافظ ابن حجر إسناده ومن مراجعة الكلام يعني يتبين لك أن هذا الحديث حديث صحيح وهو صريح في أن المرأة لها أن ترمي جمرة العقبة بالليل وقبل الفجر. إذن كيف يكون الجمع بين هذه الاحاديث من جهه وبين حديث ابن عباس ابيني لا ترموا حتى تطلع الشمس؟ قال والله الجمع سهل. هناك وقت فضيله ووقت جواز. وقت فضيله ووقت جواز. اما وقت الفضيله فيحمل عليه حديث ابن عباس بس ده بحق مين؟ الضعف. احنا خلصنا الكلام على الاقوياء دلوقتي وبينا ان القول في ذلك ما قال ابو حنيفه رحمه الله. فنتكلم عن الضعف. الضعف لهم وقتان وقت فضيله ووقت جواز. اما وقت الفضيله فحين ايه؟ فحين تطلع الشمس بعد ان تطلع الشمس واما وقت الجواز ففي اي وقت سواء كان في وقت الفجر او قبل وقت الفجر من الليل. واضح اخوانا؟ طيب احنا قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام بعد ان رمى جمره العقبه انصرف الى اين؟ انصرف الى المنحر صلى الله عليه وسلم. يبقى احنا عندنا في يوم النحر اربع اشياء. الرمي اولا ده ترتيبها في السنه. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة. الرمي ثم النحر ثم الحلق ثم الإفاضة. ده تركيز. النبي عليه السلام رمى ثم انطلق الى المنحر ثم حلق صلى الله عليه وسلم. وطيبته عائشة رضي الله عنها لطوافه قبل ان يطوف اللي هو طواف الايه الافاضة. احنا قبل ان ننتقل الى هذه الاشياء احنا قلنا ان وقت رمي الجمرة في يوم النحر في حق الاقوياء يبدأ من متى؟ من بعد طلوع الشمس. ويمتد الى متى؟ اجمعوا على انه لو رمى قبل غروب شمس يوم النحر فقد رمى فقد ادرك خلاص. لان اول ما يدخل الليل وهو المغرب هتبقى دي ليله ايه؟ ليله النحر. دي من يوم النحر ليست من يوم النحر. ده ليله يوم النحر اللي هي ليله ايه؟ جمع او مختلفه كده. تبقى دي ليله اليوم الثاني اللي هو اول ايام التشريق. ومن ثم فقد اجمع على انه ان رمى قبل غروب شمس يوم النحر انه قد ادرك بذلك. طيب غربت الشمس ولم يرم؟ غربت الشمس ولم يرم ماذا يفعل؟ الجمهور قالوا يرمي من الليل، وبعضهم قال الرمي اداء، وبعضهم قال الرمي قضاء. إلا أن الإمام أحمد رحمه الله قال إن دخل عليه الليل لا يرمي لأن هذا ليس وقتا للرمي، لكن عليه أن ينتظر إلى دخول وقت الزواج من اليوم التالي، لأن أيام التشريق أول وقت الرمي إمتى؟ من بعد الزواج، من بعد زوال الشمس، يعني من عند أذان الظهر، وينتظر حتى يرمي في اليوم الإيه؟ التالي. واضح يا جماعة؟ الله. فالذين قالوا الرمي ممتد إلى الليل، وده مذهب أبي حنيفة رحمه الله، هذا هو أيضا المذهب المعتمد من جهة الدليل في نظري، وهو الذي رجحه أيضا الشيخ الشنقيطي رحمه الله ومال إلى ترجيحه، بل جزم بترجيح الإمام الشوكاني رحمه الله في نهاية الأوصاف أن الرمي ممتد طيلة الليل. ليه؟ أبو حنيفة قال والله في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الناس جاءوا إلى النبي عليه السلام في يوم النحر وجعلوا يسألونه، واحد يقول رمي، إلى أن قال واحد رميت بعدما أمسيت، فقال صلى الله عليه وسلم لا حرج. أبو حنيفة قال أهو بعدما أمسى، فأجابوا عن هذا الحديث بأن المساء يبدأ من لحظة زوال الشمس، يعني من وقت الظهر يسمى مساء إلى أن يشتد الظلام، وبعضهم قال إلى غروب الشمس يعني إلى وقت المغرب، هذا يسمى مساء. فالرجل بالتالي ممكن يكون بيسأله عليه الصلاة والسلام، لا سيما أنه سأله يوم النحر وهو عند المنحر عليه الصلاة والسلام، ومعلوم إن هو عليه الصلاة والسلام نزل طاف طواف الإفاضة ثم اختلف، فبعضهم يقول ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وبعضهم يقول طاف طواف الإفاضة وصلى الظهر بمكة عليه الصلاة والسلام. حديث ابن عمر وحديث عائشة رضي الله تعالى عنهما فكلاهما صحيح، كلاهما صحيح. ده كلام ده ايه؟ طواف الإفاضة وصلى الظهر عليه الصلاة والسلام. يبقى اذا من سأله عند المنحر سيكون قد سأله ايه؟ قبل الزواج، قبل الزواج. انت بينت دلوقتي بس دي فيها مشكلة بس. لكن المهم لا اصل بعد ما امسيت قبل الزواج مش مساء، فازاي الحديث كده؟ ما انا فاهم ده دي ترجح ما ذهبنا اليه للحديث الثاني الذي راه النسائي. أن بس خلينا نمشي في الترتيب الأول. المهم الجمهور قالوا النبي عليه الصلاة والسلام إنما سأله من سأله رميت بعدما أمسيت، أنه أراد بذلك قبل غروب الشمس لأن هذا يسمى مساء، والموضع الذي سئل فيه عليه الصلاة والسلام يدل على ذلك. ماشي؟ فأبو حنيفة قال لهم لا، خلي بالك الرجل قال رميت بعدما أمسيت، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لا حرج، لا حرج، وهذه إجابة عامة تدل على رفع الحرج على من رمى في غير الوقت الذي رمى فيه النبي عليه الصلاة والسلام، لا حرج. فالعبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، مما يؤيد هذا العموم ان النبي عليه الصلاه والسلام في حديث ابن عباس عند النسائي رضي الله تعالى عنهما انه سئل عليه الصلاه والسلام في ايام منى, في ايام منى مش في يوم بعد ايه النحر, في ايام منى, فقال له رجل رميت بعدما امسيت, فقال لا حرج في ايام منى وقت الرمي يبدا من امتى؟ عند الزواج, يعني من بعد دخول وقت المساء. يبقى المراد بعد ما امسيت هنا والنبي عشان يقول لا حرج, يبقى المراد ايه الليل بقى, يبقى المراد الليل. في نقطه انا ما تنبهت لها الا الان, ان روايه البخاري ان الرجل الذي سال النبي عليه الصلاه والسلام ساله عند المنحر, والنبي عليه الصلاه والسلام بعد ان نحر صلاة الإفاضة قبل الظهر او صلى الظهر في مكة, يعني اذا عند المنحر كان ليه وقت الزوال دخل, ما كانش ليه وقت الزوال دخل, يبقى بعد ما انسيت كيف يتأتى هذا؟ فالظاهر الله اعلم ان هذا يرجح ان رواية ابن عباس التي عند النسائي هي الارجح, انه عليه الصلاة والسلام سئل في ايام منى لا في يوم النحر. سورة الآن هنا بس المسألة دي محتاجة مراجعة, خلوها مراجعة إن شاء الله, خلوها مراجعة هذه المسألة إن شاء الله. إحنا عندنا قوله عليه الصلاة والسلام في صحيح البخاري لا حرج, ومما يؤكد هذا أنه ثبت عند المسائل من حديث ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم سئل في أيام منى عليه الصلاة والسلام. واضح يا جماعة؟ سئل في أيام منى. طيب يبقى إذا الوقت ممتد طوال الليل على مذهب أبي حنيفة رحمه الله ولا حرج عليك في هذا, لكن من أراد أن يعمل على الاحتياط وهذا واسع أن يحرص على أن يرميها قبل غروب الشمس. ليس من الضروري أن تختار أوقات الذروة عند الزوال مثلا, لا, لأن هذا الأمر إنما يقع فيه ويحرص على الإتيان بهذه الأمور في مواقيتها كثير من الذين لا علم لهم, بحيث انهم في سبيل ذلك قد يرتكب موبقات, يعني في موبقه اعلى من وقت الواحد, يزق واحد يضرب واحد ويعمل كده ويقع الناس والناس يجلس وما الى ذلك. فطبعا الذي انعم الله عز وجل عليه بنعمه العلم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون, اترك لهؤلاء فسحه ولا تزاحمهم لانك تعرف ما لا يعرفون, فتعرف ان الوقت ممتد ويجوز لك ان تترك هذا الامر لئلا تؤذي احدا من المسلمين, ان تترك السنه لئلا تؤذي احدا من المسلمين. بل النبي عليه الصلاه والسلام فعل هذا, استلم الحبل وقبله كما ذكرنا, واستلمه بيده وقبل هذا, واستلمه بالمحجن وقبل المحجن. المحجن عصا منحنيه من اعلى اللي هي عصايا البلد اللي بيقولوا عليها عصا البلد, وقبل المحجن واستلمه بالإشارة ولم يقبل عليه الصلاة والسلام, وكل هذا وارد, صح, كل هذا وارد. لكن الواحد يروح يضرب ويعمل بتاع عشان يبني الجبر في وقت الزواج, ده وقت حرب, بتجد الناس هناك سبحان الله منظمين كتائب ولابسين كلهم لون واحد, مثلا النساء لابسه حمارات زرقاء والرجال لابسين برضه حاجات زرقاء, وواحد رافع رايه زرقاء واقف قدام, ويعني العمليه كلها زرقاء. أو ما يديهم إشارة تحس إن كتيبة من الجيش داخلة وقف يدهسون من أمامهم, أو الله يقنع أو الله. فطبعا الإنسان يحاول أن يترك فسحة لهؤلاء, لأنك تعلم أن الوقت ممتد إلى ما قبل غروب الشمس, بل بالدليل الصحيح ممتد طوال الليل إلى قبيل طلوع الفجر. فلذلك قال أبو حنيفة الليلة اللي هي ليلة يوم النحر بعد غروب الشمس, هذه ليلة تابعة ليوم النحر كما كانت ليلة يوم عرفة تابعة ليوم عرفة, ها, كما كانت ليلة يوم عرفة تابعة ليوم عرفة. ما هي ليلة يوم عرفة أصلا ايه اللي هي الثامن من الليلة اللي هي ليلة تسعة, بتبقى انت في مينة بيت في مينة لسه. لأن فبذلك قال أبو حنيفة رحمه الله الليلة تابعة، الليل تابع للنهار في مثل هذه الأيام، كما كانت ليلة يوم النحر تابعة ليوم عرفة. واضح يا جماعة؟ بعد كده النحر طبعا لا يضرك بأي هذه الأربعة بدأ، لا يضرك بأي هذه بدأ، لكن احرص على أن تحلق رأسك أو تقصر بعد رمي الجمرة خروجا من الخلاف، خروجا من الخلاف بعد رمي الجمرة عند الإمام مالك رحمه الله يحل للمحرم كل ما كان يحرمها من فضل الأخ اللي معاه موبايل أو محمول من فضله، يعني يقفل مش معقولة خالص عليه السوق. إلا النساء والصيد والصيد، إحنا مش هنذكر في تفاصيل جدلا، لكن إن أردت الاحتياط فبعد أن ترمي الجمرة جمرة العقبة احلق رأسك أو قصر. طبعا هذا بالنسبة للرجال. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اغفر للمحلقين، فقال يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله المقصرين، قال اللهم اغفر للمحلقين، قال يا رسول الله المقصرين، قال والمقصرين. أيهما أفضل؟ ليس على النساء حلق. هذا حديث أخرجه أبو داود والدارقطني عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ليس على النساء حلق، إنما على النساء التقصير. وينبغي على المرأة أيضا أن لا تقصر شعرها تقصيرا فاحشا بحيث تتشبه بالرجال، فهذا منهي عنه، هذا منهي عنه. لعن الله المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال. ثم بعد ذلك اخواننا طواف الافاضه. اذا انت حين ترمي الجمره وتحرق راسك او تقصر في هذه الحاله الافاضه يحل لك كل شيء الا النساء، يحل لك كل شيء الا النساء. فاذا افضت وطواف الافاضه ركن بالاجماع ويعرف بطواف الزياره، وهو المقصود بقوله تبارك وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، وليطوفوا بالبيت العتيق يرحمك الله. فطواف الإفاضة ركن بالإجماع، ووقته المفضل المسنون في يوم النحر، في يوم النحر. لكن أجمعوا، هذا إجماع برضه، وأجمعوا أيضا أولا طواف الإفاضة ركن بالإجماع لا يصح الحج بدونه. نمرة اثنين، الوقت المستحب المختار هو صبيحة يوم النحر، وهذا إجماع. من الثلاثة أنه إن أدى طواف الإفاضة في أيام التشريق فطوافه تام صحيح واقع في وقته بالإجماع. من الأربعة أنه إن تأخر طواف الإفاضة حتى انتهت أيام التشريق ثم إنه فعله في أثناء شهر ذي الحجة فأيضا هذا يجزئه، ولكن أوجب عليه البعض كمالك أبي حنيفة أوجب عليه دمن، أوجب عليه إيه دمن، لأنه أخرجه عن نفسه. والصحيح أنه ليس عليه شيء لأن شهر ذي الحجة من أشهر الإيه الحج، الحج أشهر معلومات. فمعنى هذا أنه إن فعل هذا الركن، إن أدى هذا الركن في أثناء شهر ذي الحجة وقبل غروب شمس اليوم الأخير من ذي الحجة فقد فعله في وقته من شهر ذي الحجة، لا شيء عليه، لا شيء عليه في هذا الحال. فده طواف الإفاضة. القارن أو المفرد عليه أن يطوف طواف الإفاضة فقط. هل يشترط في هذه الحالة أن يكون محرما؟ ده لسه أحل حالا، أنه رمى جمرة العقبة وحلق رأسه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قال
طواف الإفاضة عليه أن يسعى سعي الحج. واضح قلنا السعي على الطريقة المذكورة سابقا لكن بغير إيه؟ بغير إحرام. إذا طاف طواف الإفاضة أو طاف وسعى إن كان متمتعا حل له كل شيء كان محرما عليه، حل له كل شيء كان محرما عليه حتى الإيه؟ حتى النساء. وأبقى بعد ذلك ايام الايه التشريق، ايام التشريق. اذا قلنا ايام التشريق اقصد المبيت بمنى ورمي الجمار الثلاثه الصغرى والوسطى والكبرى اللي هي جمرة الايه العقبة. ماشي. انما السلام عمل ايه؟ عائشة رضي الله عنها كما ثبت عند احمد وابي داود ذكر ان النبي صلى الله عليه وسلم طاف طواف الافاضة ثم رجع فصلى الظهر بمنى، وذكر ابن عمر انه صلى الظهر بمكة. ولا مانع من ان يكون قد صلى الظهر عليه الصلاه والسلام بمكه ثم صلى باصحابه اماما، وظن من ظن انه يصلي صلاه الظهر. طبعا احنا بنقع بانه عليه الصلاه والسلام لم يصلي الظهر ثانيه، لانه عليه الصلاه والسلام هو الذي قال في حديث ابن عمر عند ابي داود وغيره لا تصلوا صلاه في يوم مرتين، لكن فعل كما فعل في صلاه الخوف. صلاة الخوف في حديث جابر رضي الله تعالى عنه في الصحيح أنه صلى بطائفة ركعتين ثم سلم بهم ثم صلى بطائفة ركعتين ثم سلم بهم، وهذا نموذج من نماذج أو صفة من صفات صلوات الخوف التي نقلت عنه عليه الصلاة والسلام، وهي في صحيح مسلم. فلا مانع أن يكون فعل ذلك. على كل حال ليس هذا إيه همنا الآن. تقول عائشة رضي الله عنها ثم رجع فصلى الظهر بمنى صلى الله عليه وسلم ثم أقام بمنى ثم أقام ثلاثة أيام ثلاث ليالي التشريق بمنى ثم قام ثلاث ليالي التشريق بمنى صلى الله عليه وسلم يرمي الجمار حين تزول الشمس. خلي بالك، يرمي الجمار حين تزول الشمس. كل جمرة بسبع حصيات، يكبر مع كل كل جمرة بسبع حصيات، ويقف عند الأولى والثانية فيطيل القيام والتضرع صلوات الله وسلامه عليه، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها، ثم يرمي الثالثة ولا يقف عندها. هذا الحديث عند أحمد وأبي داود وفيه سنة إن النبي عليه السلام مدح بالجمرة، لكن هذه السنه ليست هذا الحديث. نفس الحديث ابن عمر وهو في صحيح البخاري انه رضي الله تعالى عنه حين رمى الجمار بدا بالجمره الصغرى التي تلي مسجد الخير، وهذا ثابت في حديث جابر في صحيح مسلم حديث جابر الطويل. فرماها بسبع حصيات عليه الصلاه والسلام او رضي الله تعالى عن عمر ايضا، وبعد أن رماها بالسبع حصاه يكبر مع كل حصاه أسهل، أي وقف السهل عن اليمين بحيث صارت القصير الجمر عن شماله، فاستقبل القبلة ورفع عليه ودعا طويلا، ثم ذهب إلى جمرة الوسطى فرماها بسبع حصيات، ثم انحرف شمالا بحيث صارت عن يمينه يعني عكس الثانية، فرماها بسبع حصيات يكبر مع كل حصاه ثم انحرف شمالا فوقف مستقبلا القبله يبقى من الظهر طبعا، وقام قياما طويلا يدعو الله عز وجل، ثم اتى الجمره الكبرى جمره العقبه فوقف بحيث صارت منى عن يساره ومكه عن يساره ومنى عن يمينه، فرماها بسبع حصيات كما فعل ابن مسعود، واخبر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد فعل هكذا صلوات الله وسلامه عليه. واضح يا جماعه؟ يبقى احنا دلوقتي كيفيه رمي الجمار في ايام التشريق. وقت رمي الجمار في ايام التشريق، حكم رمي الجمار في ايام التشريق. اعلم اولا انه ينبغي ان نتكلم عن الحكم حتى تكون المسائل مرتبه. فحكم رمي الجمار في ايام التشريق، ذهب جماهير العلماء إلى أن رمي الجمار واجب، وإلى أن الواجب الترتيب، يعني يبدأ بجمرة الصغرى التي تلي المسجد الخلف ثم الوسطى ثم العقبة التي رماها بالأمس في أول أيام الإيه؟ في يوم النحر. في يوم النحر. وأنه يجب عليه أن يرمي كل جمرة بسبع حصيات من حصى الخلف.
طبعا لأن النبي عليه الصلاة والسلام فعل هكذا وقال: لتأخذوا عني مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذا، صلوات الله وسلامه عليه. واضح أخوانا؟ وسرا واضح من النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر الذي رواه الجماعة والذي ذكرته حين الكلام على رمي جمرة العقبة، أن النبي صلى الله عليه وسلم رمى الجمرة يوم النحر بعد طلوع الشمس، أما بعد فحين تزول الشمس. طيب، وفي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس رمينا. يبقى النبي عليه السلام كان يرمي في أيام التشريق حين تزول الشمس، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وكان الصحابة رضي الله تعالى عنهم، طبعا هذه الصيغة لها حكم إيه؟ لا حكم الرب. كنا نتحين حتى إذا زالت الشمس إيه؟ رمينا. إذا زالت الشمس رمينا، فهذا يدل على أن وقت الرمي في أيام التشريق يبدأ من إيه؟ من عند زوال الشمس. وبرضه الخلاف في هل يمتد ليلا أم لا، هو نفس الخلاف في يوم الإيه؟ في وقت الرمي في يوم النحر. واضح أخوانا؟ وأن الراجح أن الوقت ممتد إلى طلوع فجر اليوم التالي. ماشي؟ إيه اللي أيضا يدل على الوجود؟ حديث عاصم بن علي رضي الله تعالى عنه عند أحمد أصحاب السنن، قال: رخص النبي صلى الله عليه وسلم للرعاء أو للرعاة، اثنين معنى واحد، أن يتركوا المبيت بمنى وأن يتركوا يوما ويرموا يوما، أو أن يرموا يوما ويتركوا يوما. قوله رخص دل على إيه؟ على إيه؟ ده خلاف الإيه؟ العزيمة، سواء كان في المبيت بمنى أو في الإيه؟ في الرمى، مش كده؟ يبقى ده دليل أيضا على أن رمي هذه الجمار إيه؟ واجب. ماشي؟ قلنا إن الوقت بيبدأ من وقت الزمان الزوال ويمتد. كيفية الرمي أخوانا إحنا تكلمنا عنها، مش كده؟ وهي مستحبة. هي مستحبة. لأنه لم يقل أحد من أهل العلم بوجوب أن يقف الإنسان عن اليمين ثم عن الشمال، لكن بره. لو عملت كده رميت الجمرة الصغرى ولم تتعدى، ثم أتيت عن اليمين بحيث تكون على شمالك، فاستقبلت البيت ورفعت يديك ورعيت، فتجد أن دموع تنهمل من عينيك. ليه؟ ثمرت الاتباع للنبي عليه السلام، وستجد أن الدعاء هنا سيكون دعاء بقلب إيه؟ بقلب حاضر. أنا طبعا ما قصدت بقولي جرب أن تجرب على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن الاتباع له حلاوة يا قلبي، يجدها العبد في قلبه وفي مسلكه وفي دعائه وفي ذكره. طيب، النبي بمنى، ثم بعد ذلك نتكلم عن حكم من ترك النبي وحكم من ترك لمس الجمار. النبي بمنى، اعلم ان عامة اهل العلم ذهبوا الى ان المبيت بمنى واجب، لان النبي عليه السلام بات بها ثلاثة ايام التشريق عليه الصلاة والسلام، وقال: لتأخذوا عني مناسككم. ثانيا، لانه قد ثبت في الصحيح عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما ان العباس رضي الله تعالى عنه استأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يترك المبيت بمنى لأجل استقاء، فأذن له صلى الله عليه وسلم، أذن له. وفي حديث عاصم بن علي رضي الله عنه الذي ذكرته سابقا أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للرعاة أن يترك المبيت بمنى وأن يرموا يوما ويتركوا يوما. قال الإمام مالك رحمه الله، وهذا هو القول المعتمد الذي أخذ به جماعة أهل العلم، يعني يرمي يوم النحر ثم يتركون أول أيام التشريق، وفي ثاني أيام التشريق يرمون عن اليومين، عن اليوم الأول واليوم الثاني. وينبغي ان يبداوا باليوم الاول لان الترتيب واجب، يبداوا باليوم الاول ثم بعد ذلك باليوم الثاني. وينبغي ايضا ان يرتبوا الجمرات، الترتيب واجب. فلو ان رجلا بدا بالجمره في الوسطى ثم العقبه ثم الاولى، ايه اللي يحسب له؟ الاولى فقط، يعني ان هو يرمي الوسطى والعقبه، واضح؟ لو انه رمى العقبه ثم الوسطى ثم الاولى يبين يحسب له برضه الاولى، وهكذا. واضح يا جماعه؟ هذا يدل على ان المبيت بمنى واجب. ثم اختلفوا في من ترك المبيت بمنى ما الذي يلزمه. من الاخ مع محمود والذي بالاشاره في السماء كان يكتب التنبيه مره واحده، من فضلك اكتب محمود بتاعه. فذهب بعض اهل العلم وهو قول مالك بالتحديد رحمه الله الى انه ان ترك المبيت لمنى وجب عليه عن كل يوم دم. معلوم انه يجب المبيت ليلتان، مش كده؟ فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه، اللي هي ليله اليوم الحادي عشر وليله اليوم الثاني عشر، يبقى عن كل ليله دم. وذهب الامام الشافعي رحمه الله الى انه يطعم عن الليله الاولى وعن الليله الثانيه، فان ترك المبيت مطلقا لزمه دم واحد فقط، اعتبر ان المبيت كله في حكم في حكم النسك الواحد. وذهب الشافعي ابو حنيفه واحمد في مشهور مذهبه الى انه لا شيء عليه، فترك واجبا، لكن هذا قد تم حجه وقضى تفسه وحل له كل ما كان يحرم عليه، هذا اجماع. فبناء على هذا يلزمه ان يستغفر الله تبارك وتعالى وان يتوب اليه لانه ترك امرا واجبا، فعليه ان يستغفر الله عز وجل. يعني اياك ان تحسب المساله بالخلاف ان انت كده هتذبح الغرامة الماليه يبقى عداك، لا، المساله لو ليها لو تكبر بشيء، يعني انا بعتبر ان القول ده اشد الاقوال، انا بعتبر ان قول احمد وابي حنيفه اشد الاقوال. ليه؟ المساله لما تيجي الفلوس تبقى سهله، ترك واجبا فجبره بدمه من غير استغفار يا عالم. فينبغي على العبد ان لا يستهين بمثل هذه الطاعات والاعمال التي امرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نقتدي به فيها. وكذلك القول في رمي الجمرات، لكن اعلم انهم ذهبوا الى ان العبد ان ترك رمي الجمرات في اليوم الاول قضى في اليوم الثاني، وان ترك في اليوم الثاني قضى في اليوم الثالث عن الاول والثاني والثالث، وليبدأ بالاول ثم الثاني ثم الثالث. واختلفوا في الذي يلزمه، هل يلزمه ذنب او اطعام او كذا، ونفس الخلاف اللي موجود في مسألة المبيت بمنى. واضح يا جماعة؟ من اراد ان يتعجل في يومين فعليه ان ينصرف من منى قبل غروب شمس اليوم الثاني من ايام التشريق، فان غربت عليه الشمس وجب عليه ان يبيت اليوم الثالث ايضا، وان ينتظر حتى تزول الشمس ليرمي الجمار، ولا يبقى عليه بعد ذلك الا طواف الوداع. وطواف الوداع واجب في مذهب جمهور العلماء، سنة في مذهب الامام مالك. والصواب ان مذهب الجمهور القائل بالإجابة هو الصحيح. ليه؟ لأن طواف الوداع ورد بصيغة الأمر، بصيغة الأمر ثبت في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كان الناس ينصرفون من أي ناحية، من أي ناحية شاء. فقال صلى الله عليه وسلم: لا ينصرف، او قال لا ينصر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت، لا ينصر احدكم حتى يكون اخر عهده بالبيت. يبقى ده ايه؟ نهي عن النفار من مكة قبل ان تطوف البيت، وامر بالطواف البيت صلى الله عليه وسلم في الروايات المتفق عليها من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، امر رسول الله صلى الله عليه وسلم ان نجعل اخر عهدنا بالبيت الطواف، وانما اذن للحائض والنفساء صلى الله عليه وسلم، او كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، وفعله صلى الله عليه وسلم. بل ثبت في حديث عائشه رضي الله عنها في الصحيح ان صفيه ام المؤمنين رضي الله تعالى عنها طافت طواف الافاضه رضي الله تعالى عنها ثم حاضت، قالت عائشه فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال احابستنا هي، يعني خلاص بقى احنا هنقعد نضطر ان احنا مقيمين لحد ما تطوف طواف الافاضه، والصلاه من السلام سيظل مقيما ولا ينكر. فقلت يا رسول الله انها طافت طواف الافاضه وحلت قبل ان تحيض، قال فلننصرف، او قال فلننكر اذا صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك ذهب عامه اهل هذا اجماع على ان طواف الافاضه يجزئ الحائض والنفساء عن طواف الايه؟ عن طواف الوداع. ففي مساله، هب ان المراه حاضت او نفست، احنا عارفين النفاس بيقعد قد ايه؟ 40 يوم، ولدت قبل ان تشوف طواف الافاضه، يعني رمت دمه في العقبه وذبحت وحلقت، ينفع قصرت ولسه راح تشوف طواف الافاضه، ولد هتقعد 40 يوم نفساء. طبعا اهل العلم يقولون الواجب على الامام في هذه الحاله، او الواجب على وليها ان ينتظرها. طب لم يمكن، لان الانتظار سيؤدي الى انقطاع الرصه، لا سيما في اوقاتنا هذه فقد تعقبت الامور جدا، وحركه الطيران، ويقول لك اللي راح مكه اللي راح المدينه قبل الحج ما يروحش بعد الحج، وعاملين لقاءات قصص طويله، والحج عشان يرجع من هناك لازم يقف طابور عند بتوع مصر والطيران، احمد حلمي اللي عاملينها هناك يقف طابور بتاع 10 كيلو، كان في خلل كبير جدا. كيف تفعل هذه المرأة؟ طبعا القول بأنها تذهب إلى بلدها وتظل محرمة، يعني غير متحللة التحلل الكامل، أنا أقصد هذا الإحرام إيه؟ غير متحللة التحلل الكامل اللي هو يبيح لها الإيه؟ الجماع. تظل هكذا إلى أن يأتي وقت الحج من العام الثاني، فتذهب إلى هناك لتطوف طواف الإفاضة. طبعا ده بيتقصد انه شق جدا، ده مستحيل في عصرنا هذا، يقول لك لا انت حجيتي 5 سنين، يا ترى 5 سنين؟ فدي يعني المسألة لا يخفى ما فيها من المشقة، بالإضافة إلى أن هذا تفريق لأعمال الحج على سنتين، ازاي بعض الأركان تبقى سنة وأركان ثانية تبقى السنة الثانية وهكذا. فلذلك ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهذا مبحث عظيم، إلى أنها حينئذ تغتسل وتستكفر وتطوف طواف الإفاضة وهي حائض أو نفساء. ليه؟ قال لك ما تستعجلش، الإمام أبو حنيفة رحمه الله أباح الطواف للمحدث حدثا أكبر أم لا؟ مش احنا اتكلمنا فيه؟ بلاش دي. هل يجوز لك أن تتبول في صلاتك ثم تستمر فيها؟ لا يجوز. ومع ذلك من ابتلي بسلس البول جاز له أن يفعل هذا للضرورة، لمكان الضرورة. إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ف تأكل منه ما استطاعت. دي القاعدة. فهذه المرأة منهية عن أن تطوف بالبيت وهي حائض، كما أن من ابتلي بسمس البول أو كما أن الإنسان منهي عن أن يبول في صلاة أو أن يخرج ريحا، فإن وقع ذلك له عليه أن ينصرف ليتوضأ. ومع ذلك من ابتلي بالسمس يقال له توضأ وصل. فهذا هو الذي تقدر عليه، لأن القاعدة قوله عليه الصلاة والسلام في حديث أبي هريرة في الصحيحين: إذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. واضح إخوانا؟ إلى غير ذلك مما ذكره شيخ الإسلام. أنت منهي عن أن تصلي عاريا، بل ينبغي عليك أن تصلي وأنت تاخذ لعورتك. واحد هدوم السرقة يجري يستحم في البعض، دي صورة العراق، العراق سواء كان ذلك بالسن سرقت ملابسه. واحد نزل ياخذ غطة في الماء طلع لها الحرامي سرق هدومه. يصلي ازاي وهو ياخذ وقت الصلاة؟ يصلي ازاي؟ يصلي عاريا. ايه الدليل؟ اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، واذا امرتكم بامر فاتوا منه ما استطعتم، يعني فاتقوا الله ما استطعتم. وفي صحيح البخاري عن عمران بن حصين رضي الله تعالى عنه قال: كانت بي بواسير باتور، فسالت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاه فقال: صل قائمه، فان لم تستطع فقاعده، فان لم تستطع فعلى جنب. زاد النسائي بإسناد صحيح: فان لم تستطع فمثل الخيار لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اذا شوف القواعد: لا يكلف الله نفسا الا وسعها. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم. نعم، يعني هذا الامر لا يرجى اليه ابتداء الا ان وجد، يعني نحن كنا ناخذ النساء معنا، فإن وجدنا ازدحاما أخذنا النساء ورمينا عنهن. لأن الإنسان أحيانا، وفي أحيان أخرى نذهب بالنساء، والله كان معنا النساء رمينا عند حافة الحوض، هم واقفين عند الحوض بغير ازدحام ولا شيء، هو بس انتقاء الأوقات. يعني أشك أنك أنت تذهب مثلا في حدود الساعة الثالثة، لا تؤجل الأمر إلى قرب المغرب، لأن كل الناس اللي ما رمتش جاي عمالة إيه عايز، لا تؤجل الأمر إلى قرب المغرب. وجدت ازدحاما أخرها إلى الليل، أخرها إلى الليل ولا شيء عليك. وقبل حضرتك، لكن على كل حال إن وجدت ازدحاما وشق الأمر عليك فاجعل امرأتك تنتظرك وارجع عنها. بقى ذلك عن كبار السن من الرجال وعن الصبيان. نعم نعم، هو اسم النحرة مش المحرة في سفر الحج. إن كان حج فريضة جاز لها أن تسافر في صحبة آمنة، وهذا مذهب الشافعي ومالك رحمة الله عليهما، وهو مذهب أهل الظاهر، وكان عمل السلف عليه. فقد كنا أمهات المؤمنين رضي الله تعالى عنهم يخرجن إلى الحج، خرجنا الى الحج في عهد عمر، وجعل عليهن عثمان بن عفان وعبد الرحمن بن عوف رضي الله تعالى عنهم جميعا. هذا في حج الفريضة فقط. وقد ذهب الى اشتراط المحرم احمد وابو حنيفه رحمه الله عليهم. نعم. واحد يسال: هل يجوز ان نجمع بين طواف الوداع والافاضه؟ الذي ادين الله عز وجل به ان ذلك يجوز، لأن طواف الإفاضة في حكم تحية المسجد مش مجيد سنية، المراد أن تشغل البقعة بالصلاة. فإذا دخلت المسجد ووجدت جماعة الظهر مقامة فصليت معهم، فقد شغلت البقعة بالصلاة ويمكنك أن تجلس. واضح؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يمكن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت. فإن طاف طواف الإفاضة ثم انصرف مباشرة كان هذا آخر عهد بيت بالفعل، فيبدأ في هذه الصورة. نعم. قل لي حديث عبد الرحمن ايه؟ حديث عمر بن مضرس يستغان الايه؟ يعني ايش قدام الواجبات؟ فقد تم حج. يا اخوانا النصوص انت ان انفردت بنص واحد فقط لابد ان تخطئ في الاحكام. ان اردت ان تحصل اخواتي اي مساله لابد ان تجمع النصوص التي وردت فيها ثم ان تؤلف بين هذه النصوص. لكن لما نقول في حديث عروه النبي عليه السلام قال له من شهد صلاتنا هذه ثم وقف معنا حتى نسعى وقد وقف قبل ذلك بعرفه ليلا او نهارا فقد تم حجه وقضى سفره. الى معنى كده ان كل الاشياء التانيه دي غير واجبه. طب والاجماع على ان طواف الافاضه ركن لا يصح الحج بدونه. وما الى معنى الحديث ايه؟ طب وبلاش كمان يبقى كفايه حديث عبد الرحمن بن يعمر الحج عرفه. يبقى الانسان يروح يحرم من الحج يروح لطواف ولا اي حاجه خالص يروح يقف عرفه فقط وينزل يروح. لو اكتفينا بهذا الحديث. لكن انا قلت سابقا ان ما ذكرت ما حكاه او فسر به اهل العلم هذه الاحاديث. الحج عرفه يعني الانسان لان عرفه مقيد بوقت محدود الطرفين. فمن فاته الوقوف بعرفه فاته الحج. هي الاركان بعد ذلك اركان الحج كام؟ اربعه اللي هي ايه؟ قول الاحرام. ليه في اراد هنا شرط الاحرام والطواف والسعي وايه والوقوف بعرفه. الوقوف بعرفه هو فقط. لكن افرض واحد احرم مثلا بالحج ونزل من جده طلع على منى مباشره ما دخلش مكه عشان يعمل طب قدوم ولا حاجه طلع على منى مباشره او طلع على عرفه مباشره وقف بعرفه يمكن بعد ذلك ان ياتي بطواف الافاضه وبالسعي طوال شهر في الحجة. والإحرام هو لن يحج أصلا لغير إحرام. تاخدين بالكم؟ فده معنى الحج عرفة. إن ده ركن وقت مغير. من فاته فقد فاته الحج. نعم. مذهب جمهور العلماء أنه لا يحل للمرأة أن تترك المبيت في بيتها في عدتها من وفاة زوجها. حتى ولو كانت قارنة إلى الحج خلافا لابن حزم ومن وافقه فقد أجاز لها الخروج من الحج بل أوجب عليها ابن حزم أن تخرج من الحج إن كان حج الفريضة. لكن الصواب ما ذهب إليه الجمهور أنها لابد وإن خرجت نهارا حتى لزيارة الأقارب أو لإئتناس بأخواتها لابد أن تبيت في بيتها من الليل ولا يجوز لها أن تسافر. نعم. حتى جمع الحصر يتم في مرة واحدة أن يجوز على المرات المتفرقة؟ يجوز على المرات المتفرقة. ويجوز أن تجمعه من مزدلفة أو أن تجمعه من منى. وأنت بايت في منى كمان ارفع بس الفرش اللي أنت نايم عليه هتلاقي الحصى تحتك. لا الحصوات بتاعتك أول شوية ما فيهاش حاجة. لا أنت سألت قبل كده. فأشوف العمارة هي ليست كذبا. لكن أنا أنصح إخواني الذين أدوا حج الفريضة أن يتركوا تأشيرات العمالة لمن لم يؤد حج الفريضة. وإن أراد أن يخرج لحج التطوع حج التطوع فعليه أن ينفق من ماله. أما تأشيرات العمالة إن نالها واحد من الذين يريدون الحج ولا يملك إلا هذه الوسيلة جاز له. على أن المملكة التي تصدر هذه التأشيرات تعلم أن جزءا كبيرا منها يصادر فيه لنفع الايه؟ السعوديين في اشياء يعني. نعم. اللي اخذ بالحجة هقول تاني اجماع على ان الوقت المستحب لاداء طواف الافاضة صبيحة او نهار يوم النحر. فان اخر طواف الافاضة حتى فعله في أيام التشريق أجزأه هذا بالإجماع. فإن خرج عن أيام التشريق فطواف وفعله في أثناء ما بقي من شهر ذي الحجة فطوافه صحيح. أما الصحة فهذا إجماع، وأما الإجزاء فذهب فريق من أهل العلم إلى أنه يبدأ، وذهب مالك وأبو حنيفة إلى أنه لا بد من دم، يعني هو صحيح لكن يلزمه إيه؟ يلزمه دم، فلم يختلفوا في الصحة. نعم،
القول المصحح عند الشافعي إن المبيد المزدلفة إيه؟ واجب، إن المبيد المزدلفة واجب، لكن هناك قول آخر أخذ به بعض الشافعية أن المبيد المزدلفة سنة فليس واجبا. طب ليه يا جماعة؟ قالوا لأن ده النبي عليه السلام رخص للضعفة، رخص للضعفة، طب وإحنا هنقيس الأقوياء، ده كلمة رخص دي نفسها دليل على إن إيه؟ إن الأقوياء ما لهمش هذه الرخصة، لأن الرخصة ضد العزيمة، العزيمة نعم.
لا 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 لا
لا عمل عمر عن نفسه ثم أقام بمكة أكثر من أربعة أيام حتى يكون من مقيما، هل يجوز أن يؤدي عمرة عن غيره وهو بمكة؟ نعم يجوز له ذلك إن كان سيؤديها، إن كان سيؤديها عن غيره وقد أقام بمكة مثل هذه المدة. نعم عنه، نعم يمكن أن يحج عنه، فإن كان الحج قد استقر في ذمة والده أواجب على ورثته أن يحج عنه. في صحيح مسلم من حديث الوالدة السمية رضي الله تعالى عنه أن امرأة أتت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله وهبت أمي أمة فماتت، فقال عليه الصلاة والسلام وجب أجرك وردها عليك الميراث. فقالت يا رسول الله إن عليها صيام شهر أفأصوم عنها؟ قال صومي عن أمك. قالت إنها لم تحج أفأحج عنها؟ قال حجي عن أمك صلوات الله وسلامه. نعم لا يجوز أن تحج عن أبيك مرارا. كان الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمة الله عليه رحمة واسعة يمنع من هذا، يقول هو في حج الفريضة وفي العمرة الواجبة فقط على القول بوجوب العمرة، لكن العشان قال حج عن أبيك واعتمد. لا لا ينتظر الى ان يصل جدة ان لم يكن قاصدا مكة، ان لم يكن قاصدا مكة، يعني يقول واحد رايح جدة دلوقتي هيتجاوز الميقات من هنا وهو قاصد المدينة من وراء المدينة، يبقى خلاص هذا لا احرام عليه. وصل الى جدة ولم يتمكن من الذهاب الى المدينه، رجل من الطريق وقد اغلق، ففي الحلال يريد ان يتوجه الى مكه بقى للحج او للعمره، يحرم من جده في هذه الحاله، يحرم من جده. المتمتع في طواف الافاضه ومعه السعي يفعل كما فعل في طواف القدوم مع السعي، يعني يطوف سبعه اشواط؟ نعم. يرمل فيها؟ لا. للضبع؟ لا، وهو لابس القميص بتاعه. طيب بعد ان يفرغ من طواف الافاضه يصلي ركعتين بين ويجعل المقام بينه وبين الكعبة؟ نعم. يصلي له أن يشرب ماء زمزم؟ نعم. ثم بعد ذلك يدفع بين الصفا والمروة ويقرأ برضه إن الصفا والمروة من شعائر الله، أبدأ ما بدأ الله به؟ نعم. تفضل. لا يجوز الدم خارج مكة؟ لا، بمكة. بمكة. نعم. ده أنت جبت قصة طويلة. على كل حال حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند ابي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم سمع رجلا يقول اللهم لبيك حجه عن شبرمه، فقال عليه الصلاه والسلام من شبرمه هذا؟ قال قريب لي. فقال عليه الصلاه والسلام حججت عن نفسك؟ قال لا. قال فحج عن نفسك ثم حج عن شبرمه. ذهب الامام ابو حنيفه رحمه الله الى انه ان حج عن الغير ولم يكن حج عن نفسه إلى أن هذه الحجة تكون عنه ويلزمه أن يحج عن الغير. ليه؟ لأنه قد ورد في رواية هذا الحديث عند الدارقطني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال فهذه عن نفسك وحج عن شبرمة، لأنه رجل قال إيه؟ اللهم لبيك حجة عن إيه؟ عن شبرمة. فقال عليه السلام فهذه عن نفسك وحج عن شبرمة. تفضل. مريضة عجيبة
تخرج في صحبة الآمنة على إن كنا من القول الراجح هو قول مالك والشافعي وأهل الظاهر أن إن كانت هذه المرأة تعتقد أنه لابد من المحرم فإن استطاعت أن تخرج محرما على نفقتها كان واجبا عليها، وإن لم تستطع عليها أن تنتظر وجود المحرم. لكن الصحيح أن المحرم ليس إيه؟ ليس شرطا في حج الفريضة. نعم كان دخلنا في قصة ثانية خالص. لا لا ليس من الضروري أن تكون فتشا، يجوز للإنسان أن يضحي بشاة لكن يشترط فيها أن تكون إيه؟ أتمت سنة على الأقل. أما في حالة الأطفال وما إلى ذلك فلا بد إيه؟ بقرة تمت كم سنة؟ في حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تذبحوا إلا مسنة إلا أن يعصر عليكم تذبحوا، أو قال لا تضحوا إلا بمسنة إلا أن يعصر عليكم تضحوا أو تذبحوا جذعة من الضأن. نعم لا 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 يفعل هذا، ولا مثل أهل العلم يقولون الكلام لا ينفعش تكرار عمر من نفس الله ينفعش، ما فعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أحد من السلف. طب تكملته من شهد صلاتنا هذا ووقف معنا حتى ندفع، وقد وقف قبل ذلك بعرفة ليلا أو نهارا فقد تم حجه وقضى كفته. نقول ان كفته اللي هو يا اخوانا هو في الاصل الاذى والقدر، فلذلك قالوا ازاله الشعر اما بحلق الراس او تقصيرها ونفس الابط وحلق العانه وقص الاظفار ونحر البدن وما الى ذلك. نعم
لا تبذل لا تبذل القيمه، بيقول ان الهدي هل تبذل القيمه؟ لا تبذل القيمه، يجوز التوكيل. وقد وكل عليه الصلاه والسلام نحر بعض بدنه ووكل علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه في نحر البعض الاخر، ادي فرصه لغيرك. نعم واحد وجب عليه دم وعاد الى بلدته الى مصر مثلا ولم يؤدي ما عليه، يجوز التوكيل، يجوز التوكيل في هذا الباب. وكل واحدا هناك يشتري لك شاة ويذبحها ويوزعها في ايه؟ في فقراء الحرم. ويجوز توكيل الفرد او الشركه وما الى ذلك. نعم دعك من هذا، دعك من هذا، ان هو من لم يقف يوم النحر عاد الى احرامه مره ثانيه، هذا خلاف ما عليه جماعة أهل العلم وشقها حديثا ضعفه غيره رحمه الله عليه. فإن قلنا إن ابن الزبير رضي الله تعالى عنهما فعله فليس فعل ابن الزبير حجة، الحجة في فعل النبي صلى الله عليه وسلم أو قوله، وقوله لا 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 يثبت. نعم مات أبوه وما كان يصلي وما حج، هل يجوز له أن يحج عنه؟ هذا مبني على الخلاف في حكم تاريخ الصلاة، فجمهور العلماء ذهبوا إلى أن تارك الصلاة ليس كافرا. فإن كان هذا هو الراجح لديك فحج عن أبيك هو يحتاج إلى هذا الحج، وإن لم يكن هذا الراجح لديك ولا ترجح عندك شيء فقول الجمهور فيه ساعة النفس. أما إن تعتني عن مذهبي فما أعتقد أن تارك الصلاة كافر فلا ينفع الحج عنه ولا زكاة ولا غيرها. أن تنحر ناقة، الناقة ثم البقرة ثم الشاة، في صحيح البخاري من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسله من الجنابة ثم راح، يعني في الساعة الأولى كان كمن قرب بدنه، ومن راح في الساعة الثانية كان كمن قرب بقرة، ومن راح في الساعة الثالثة كان كمن قرب كبشا اقرا او قال املح، صلوات الله وسلامه عليه. بالاضافه الى ان البذله تجزئ عن سبعه،
وكذلك البقرة تجزئ عن سبعة، وأما الشاة لا تجزئ إلا عن واحد. عليك السلام ورحمة الله وبركاته، جزاك الله خيرا. خليل من كدية الحقوق بعدما عرف حكم من لم يحكم بما أنزل الله وهو قادر على الحكم به، وسألني عن حكم التعاليم المتعلم لهذه القانون الوضعية الطالب في كلية الحقوق والمدرس أو المعلم لها الدكتور أو المعيد والقاضي المغلوب على أمره والعامل بها مثل المحامي، كما حكمه جميعا. أنت عايز محاضرة يا راجل، يعني أنا بس عايز أقول يا أخوانا إن طلب العلم دي طريقة عشان تستفيد، ما دام أنت عارف إن إحنا نتكلم عن الحج ودي مسألة فقهية، حط الأسئلة المشكلة عليك في الحج ولا تحكي من الأسئلة بتفتح فتح أبواب تفتح المدارك وما إلى، لكن هذا السؤال ده وهم كلمة عن شيء، يعني أرجو أنك تؤجل الإجابة على هذا السؤال إلى فرصة أخرى إن شاء الله، والسؤال كبير أهو وأنا سأجيبك عنه إن شاء الله في وقت الله. وعليك السلام ورحمة الله وبركاته، وأحبك الله الذي أحببتني فيه. أخبرنا جزاك الله خيرا عن أفضل الأعمال التي يمكن القيام بها لمن لم يحج بخلاف صيام يوم عرفة. والله الحديث ثابت الصحيح من حديث ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. فقال رسول الله: ولا الجهاد في سبيل الله، قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء، إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. فهذه الأيام يستحب جدا فيها، شبه الحديث: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله عز وجل من هذه الأيام، يعني أيام العشر. إذا لو أنت وضعت لنفسك مثلا نظاما أنك أنت تكتب القرآن في هذه الأيام، تكتب من الصيام ما استطعت، تعود مريضا، خذ الحديث ده حديث علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه عند أحمد وأبي داود، عند أحمد بن ماجه، وهو بمعناه عند أبي داود الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا عاد المسلم أخاه مشى في مفرقة الجنة حتى يجلس، فإذا جلس غمرته الرحمة، فإن كان غدوة صلى عليه 70,000 ملك حتى ينزل، وإن كان مساء صلى عليه 70,000 ملك حتى يصبح. وروى ابن خزيمة عن أبي هريرة رضي الله عنه والإسناد الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأصحابه: من منكم أصبح اليوم صائما؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله عليه الصلاة والسلام. فقال صلى الله عليه وسلم: فمن منكم أطعم اليوم المسكينة؟ فقال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم تبع اليوم جنازة؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: من منكم عاد اليوم مريضا؟ قال أبو بكر: أنا رسول الله. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تجتمع هذه الخصال قط في رجل إلا دخل الجنة. يعني إذن أبواب الخير كثيرة، منها بر الوالدين، صلة الأرحام، التصدق على الفقراء، نية الأضحية هي سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ولها أجر عظيم. فإن أردت أن تضحي ودخل شهر ذي الحجة امتنع عليك أن تأخذ شيئا من شعرك أو أبصارك، قال بعض أهل العلم: ليتشبه بالحاج، فهذا خطأ، لأن المتشبه بالمحرم أو الحاج ينبغي عليه أن يمتنع عن النساء وأن يترك المخيط وما إلى ذلك. فالأصح من ذلك قول من قال: إنما نهاه صلى الله عليه وسلم، يعني شوف واحد ينزل من السنة والنبي عليه الصلاة والسلام لا يأمرك إلا بالخير، بالخير لك في الدنيا الآخرة. قال بعض أهل العلم: وإنما نهاه صلى الله عليه وسلم عن أن يأخذ من شعره وأظفاره حتى يضحي، لأنه إذا ضحى غسل له فيغفر له شعره وأظفاره أيضا، إذا المفروض مغفرة كده كاملة عامة شاملة. طيب لا ما نسأل مش هنتين لو عامة مش فاكر الساعة 10 دلوقتي سنتفق بهذا القانون من طبقوه يبدأ السؤال فيه. ها؟ ها؟ الذي أدين الله عز وجل به أن الرجل إن كان مالكا للمال ولم يحج يعني استقرت قضية الحج في ذمته فيجب على ورثته في هذه الحالة إيمان
أنا هقول رأي الكلام التيمية
الله يسلمك ما أدين الله عز وجل به أنه يجب أولا إخراج الديون من تركته سواء كانت هذه الديون ديونا للعباد أو لرب العباد بل دين رب العباد مقدم لقوله صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس في صحيح البخاري فدين الله أحق أن يقضى ثم بعد ذلك الوصية ولا يجوز أن تكون في أكثر من الثلث ثم بعد ذلك يوزع ما بقي ميراثا على من سمى الله عز وجل أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه